يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى مطلع لقاء جديد من برنامجكم الورد القرآني الذي يأتيكم تباعا طيلة أيام هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، على شاشتكم، شاشة قناة الرسالة. أيها الأحبة الكرام، ويا أيتها الأخوات الكريمات، برنامجنا الورد القرآني لن يكون برنامجا لتعليم التلاوة أو لتحسينها أو لضبط الأداء في تلاوة القرآن أو حتى لتفسير القرآن أو لتعليم أحكام الأداء من تجويد وحسن تلاوة وغير ذلك، كلا. طريقة برنامجنا ستكون طريقة مختلفة، حيث أننا سنعرض في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى جزءا واحدا من كتاب الله. في اليوم الأول من شهر رمضان، وهو هذا اليوم، سنعرض إلى الجزء الأول من كتاب الله، وفي اليوم الثاني نتعرض وإياكم سويا إلى الجزء الثاني من كتاب الله، وهكذا تباعا حتى نصل نحن وإياكم بإذن الله في آخر أيام هذا الشهر الكريم إلى ختم هذا الكتاب العزيز، حتى نحظى بالرضا والفضل والتوفيق والمغفرة من لدن رب كريم جل وعلا. سنتعرض خلال هذه الحلقات إلى موضوع تلك الأجزاء، عما تحدثت عن بعض أسباب نزولها، بعض أسباب نزول تلك الآيات أو بعض السور، موضوع السور العام، بعض المفردات التي قد تكون غامضة نوعا ما، بعض أيضا المعاني التي يعني أو اللطائف التي قد نستنبطها من كتاب الله عز وجل. نحن سيكون دورنا مجرد دلالة ونشير إشارات سريعات وأشبه ما يكون بالمعين، أما الدور الحقيقي فيبقى عليكم أنتم. نحن سنتعرض في هذه الدقائق إلى تعريف كامل بالجزء، ويبقى دوركم أنتم هو القراءة، وهو مطالعة التفسير، وهو الرجوع إلى معاني هذه الكلمات، حتى نوفق نحن وإياكم إلى ختم القرآن كاملا بإذن الله في أيام شهر رمضان المبارك. هذا الكتاب العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أنزل الله هذا القرآن رحمة وبشرى ونورا وهداية للبشرية جمعاء، من استمسك به قاده بإذن الله إلى رضا الرحمن، ومن تخلى عنه ولم يعمل بأحكامه وأوامره ويجتنب نواهيه ضل وزلت به القدم. ولذا رتب الله عز وجل على قراءة هذا الكتاب العظيم الأجور العالية والمراتب الرفيعة. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هو الذي كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بل وصفه الله تعالى بالروح وبالنور وبالهداية وبالبشرى، من استمسك به سعد في الدنيا والأخرى. هذا الكتاب العظيم افتتحه الله تعالى بسورة جليلة المنزلة رفيعة القدر سماها الفاتحة، لأنه افتتح بها كتابه جل وعلا. وكل إنسان إذا أراد أن يقرأ كتابا فإنه غالبا ما يبادر لقراءة مقدمته حتى يتعرف على ما يحويه هذا الكتاب. وهذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، والتي تسمى أيضا سورة الحمد، اختصر الله عز وجل كل رسالة هذا القرآن في هذه السورة العظيمة القصيرة الآيات عظيمة العبر والعظات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع الله علم الأولين والآخرين في ثلاثة كتب، في القرآن والزبور والإنجيل والتوراة، وجمع علم هذه الثلاثة الكتب في القرآن، وجمع علم هذه الكتب في المفصل، وجمع علم المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. لأنه من أجل هذه الآية نزلت ونزل هذا الكتاب العظيم، نزل حتى يوحد الناس رب العالمين جل وعلا. قال الله في مطلعها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. جاء في فضل هذه السورة أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المتفق عليه عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذا لو سألنا أنفسنا لماذا أوجب الله عز وجل قراءة هذه السورة في جميع الصلوات، بل جعلها ركنا من أركان الصلاة. إذا صلينا الخمس صلوات فإننا نقرأها 17 مرة، فضلا عن النوافل أو السنن الرواتب التي ربما يزيد عدد قراءتها عن 30 مرة. ألم نسأل أنفسنا أيها المباركون لماذا أوجب الله قراءة هذه السورة في الصلاة تحديدا وجعلها فرضا لازما فيها، بل جعلها يعني فاتحة كتابه والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ كل ذلك لعظيم منزلتها ورفيع درجتها عند الله، ولذا جعل رسالته التي أراد أن يرسلها لعباده في هذه السورة العظيمة وفي قوله تحديدا: إياك نعبد وإياك نستعين. أيها المباركون، يلي سورة الفاتحة سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن وأعظم سورة بعد الفاتحة، وفيها أعظم آية وهي آية الكرسي التي افتتحها الله بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية العظيمة التي تقرأ أدبار الصلوات وتقرأ عند الرقية وتقرأ في الصباح والمساء وتقرأ عند النوم لعظيم منزلتها ورفيع درجتها عند الله عز وجل. أيضا جاء في فضل هذه السورة العظيمة سورة البقرة أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أي السحرة. ولذا فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنفر من البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة العظيمة. افتتح الله عز وجل سورة البقرة بقوله: ألف لام ميم، وهي من الحروف المقطعة التي قال كثير من أهل العلم أن الأولى أن يقال في تفسيرها أن علمها عند الله، وقال بعضهم أنها صورة من إعجاز القرآن العظيم لما كان منتشرا عند العربي من إعجاز اللغة والشعر والفصاحة، فجاء هذا الضرب من الآيات أو من الحروف المقطعة في إشارة إلى بيان إعجاز القرآن الذي أنزل من عند الله جل وعلا. قال الله بعد ذلك: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كل المؤلفين وكل من يعد كتابا أو يؤلفه أو ينسخه يعتذر في بداية تأليفه، يعتذر عن النقص، يعتذر عن الخلل، يعتذر عن القصور، إلا هذا الكتاب الذي أنزل من عند رب الأرباب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب فيه الهداية والنور والسرور والسعادة للبشرية، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكتاب لا ريب فيه، لا خطأ، لا زلل، لا قصور، لا نقص، إنه كتاب من عند رب العالمين، حتى يعتبر أولي الأبصار ويهتدي أولي العقول وأصحاب الأفئدة الصحيحة والبصائر النيرة، كل ذلك حتى تقبل قلوب العباد لرب العالمين ولكتابه وللاستمساك بكتابه، وليعلم أنه كتاب عظيم لا نقص فيه ولا زلل. افتتح الله عز وجل بصفات أهل الإيمان، وهذه السورة العظيمة سورة البقرة سميت بالمناسبة سورة البقرة لورود قصة البقرة التي يعني سنردها سريعا خلال ثنايا هذه السورة أو هذا الجزء. افتتحها الله عز وجل بذكر صفات أهل الإيمان: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم تعرض الله عز وجل فيها لذكر صفات الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. عذبهم الله بل عاقبهم بأن صدهم عن ذلكم الطريق جزاء استكبارهم وعتوهم وعنادهم. ثم تعرض فيها رب العالمين أيضا لقصة أو لذكر صفات المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بعد ذلك سيمر معك أيها المبارك وأيتها المباركة أول نداء في كتاب الله على الإطلاق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. سر وجودكم في هذه الدنيا إنما هو للعبادة، ولذا كان النداء عاما: يا أيها الناس. يلي هذه الآية أيضا تحدي هذا الكتاب المعجز الخالد لكفار ومشركي العرب أن يأتوا بصورة واحدة مثله. لماذا قال الله هذا التحدي؟ لأن المشركين يعني ظنوا بل اتهموا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن هو من عنده، وأنه ضرب من ضروب الشعر والكهانة، وأنه سحر من عنده صلى الله عليه وآله وسلم، فكذبهم الله وقال في كتابه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم سيتعرض الله عز وجل في هذه الآيات إلى أول خليفة في الأرض وهو آدم عليه السلام، وقصة خلقه وأمر الله للملائكة ولإبليس بالسجود له، وقصة عصيان إبليس للسجود لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تتعرض الآيات بعد ذلك إلى قصة أول قوم استخلفهم الله في الأرض وهم بنو إسرائيل، وأنهم لم يقوموا بحق الخلافة، لم يقوموا بعبادة الله، لم يقوموا باتباع أوامره، لم يقوموا بالاقتفاء بأثر أنبيائه الذين أرسلوا إليهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولذا عاقبهم الله وضرب ضربا ونوعا من عنادهم وعتوهم كما في قصة البقرة التي افتتحها الله عز وجل بقوله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كنت أود أيضا أن أذكر شيئا من من هذه القصة أو طرفا منها، لكن بحسب يعني قلة الوقت، طالعوا أمر هذه القصة في تفسير القرآن الكريم وتعرفوا على عتو وعناد واستكبار اليهود وصدهم عن سبيل الله، وأنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله تعالى عليهم. ثم ستلي هذه الآيات أيضا آيات تحدث الله فيها عن عاقبة السحرة وأنه كفر من عند الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، حتى بذلك ينتهي الجزء الأول من كتاب الله بقصة بناء الكعبة من لدن إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. نواصل غدا بإذن الله عز وجل حديثنا عن الجزء الثاني، ابقوا أنتم في رعاية الله وحفظه مستمرين في قراءة هذا الجزء الأول والاطلاع على بعض أسراره ومعانيه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ألقاكم غدا، ابقوا في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.